أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في البحث عن أصالة الحاضر، وذكرنا في البحث السابق أنه يوجد هناك فرق بين البحث في أصالة الحاضر وبين البحث في الاحتياط الشرعي، ونقلنا في البحث السابق عبارتين: عبارة للشيخ الطوسي قدس سره في العدة، ونقلنا عبارة أيضا للسيد لبروجرني رحمة الله عليه في نهاية الأصول. وقد أيضا ذكر من المتعرضين إلى هذا المطلب عليكم السلام ورحمة الله الشيخ الميرزا النائيني قدس سره في الفوائد في الجزء الثالث صفحة 328، في الجزء الثالث صفحة 328. وقد أفاد قدس سره عدة مطالب دخيلة في توضيح البحث. المطلب الأول، قال: قد يتوهم متوهم أن البحث في مسألة كون الأصلي في الأشياء الحاضر أو الإباحة يغني عن البحث عن مسألة البراء أو الاشتغال، فهناك اتجاه يدعي أن هنا مسألتان غايته أن مسألة الحاضر والإباحة في الأشياء تغني عن البحث عن مسألة البراء والاشتغال، بدعوى أنه إذا اخترنا أن الأصل في الأشياء الحاضر لا معنى حينئذ للبحث عن مقتضى الحكم الظاهري، فإننا عرفنا الحكم الواقعي وهو الحرمة. أو إذا انتهينا في البحث الأول إلى أن الأصل في الأشياء الحلية فقد وصل عندنا دليل على الحلية، فلا معنى للبحث عن مقتضى الأصل العملي، فإن البحث الأول رافع لموضوع البحث الثاني وهو الشك في الحب، فبعد استقلال العقل بالحضر أو الإباحة يرتفع الشك، فلا معنى حينئذ لعقد كم مسألة؟ لعقد مسألتين. نعم، من يقول بالوقف يحتاج إلى أن يبحث عن ما هو نظر الشارع، أما من يقول بالحظر أو يقول بالإباحة فلا يحتاج. هذا اتجاه. بل هناك اتجاه آخر قال إنه المسألة التي تبحثون عنها هي عين البحث عن مسألة البراءة والاحتياط، ليس شيئا آخر. لا توجد أصلا هنا مسألتان وأن أحدهما يغني أو لا يغني، بل لا توجد في الحقيقة إلا مسألة واحدة. فالتعبير أن الأصل في الأشياء الحاضر أو الإباحة عبارة أخرى عن أن الأصل في الأشياء الاحتياط أو البراء أو البراءة.
يعني هذا الاتجاه الثاني جعله حكم ظاهري.
بلي جعله وهو عين البحث عن البراءة والاحتياط، حكم ظاهري نعم عند الشك. وقد ذكر النائيني قدس سره أن كل هذه الدعاوى نشأت من عدم وضوح المطلب عند من يدعي هذه الدعاوى، وإلا فالصحيح أن هنا مسألتان مختلفتان، والبحث في أحدهما لا يغني عن البحث في الأخرى، إذ جهة البحث في المسألة الأولى وهو كون الأصل في الأشياء الحاضر أو الإباحة تغاير جهة البحث عن أصالة البراءة والاشتغال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك فارقان أو ثلاثة فوارق رئيسية بين البحثين، بين البحث أن الأصل في الأشياء الحاضر أو الإباحة والبحث في أن الشك الأصل فيه البراءة أو الاشتغال. نعم الآن تأكيد. الفارق الأول حق ترتيب المطالب، الفارق الأول أن البحث عن الحظر والإباحة ناظر إلى حكم الأشياء من حيث عناوينها الأولية، فالشيء بما هو شيء بحسب العنوان الأولي ما هو الحكم الثابت فيه؟ فإن لحم الأرنب من حيث أنه له منفعة، هل العقل يستقل بالإباحة أو الحاضر؟ وأما البحث في البراءة والاشتغال ناظر إلى حكم الشك في الحكم الواقعي من حيث التنجيز والتعذير، فجهة البحث هناك النظر إلى عنوان أولي، وجهة البحث هنا النظر إلى عنوان ثانوي. ولهذا قد يختار شخص في المسألة الأولى الإباحة ويقول أن الأشياء بحسب عناوينها الأولية العقل يستقل بالإباحة، ولكن الشارع منع من التصرفات بلحاظ الحكم الشرعي عند الشك في الحكم الشرعي. لو جاء الشارع ومنع المكلف فإنه في هذه الحالة قال لا تتصرف، فإن الشارع له أن يمنع من التصرف. وكذا يمكن لشخص أن يختار في المسألة الأولى الحاضر، يقول العقل يستقل بالحاضر لأنه تصرف في ملك الله، لكن الأحكام العقلية معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، فإذا جاء الشارع وقال جوزت لك التصرف فإنه حينئذ يجوز التصرف. إذن لا ملازمة بين البحثين والجهتان مختلفتان. المطلب الثاني، الحيثية الثانية التي في الفارق، أن مصب البحث كل البحث في المسألة الأولى بحسب ظاهر كلماتهم جواز الانتفاع بالأعيان الخارجية من حيث كونه تصرف في ملك الله وسلطانه. واضح. الظاهر من كلماتهم أن البحث عن حكم الشيء بحسب العنوان الأولي الأعيان الخارجية التي لها منافع، هل العقل يستقل بإباحة التصرف فيها من حيث كونها تصرف في ملك الله أو يمنع من حيث كونه تصرفا في ملك الله؟
بحث جهتي،
هذا الجهة أنه من حيث هذه التصرف في ملك الله، حيثية تقييدية في البحث. ولهذا النزاع كله يقع أنه العقل يستقل بذلك أو لا يستقل. وأما البحث عن البراءة والاشتغال راجع إلى منع الشارع والترخيص في فعل المكلف من حيث أنه فعل المكلف كالتغني كالكذب ككذا، ولا علاقة له بالعين الخارجية بما هي عين خارجية. اللهم إلا أن نعمم البحث كما عممه بعض المتأخرين إلى الأفعال الخارجية، ولكن ليست جهة البحث في الأصول العملية في ذاك من جهة التصرف في ملك الله. واضح؟ مو بحث أن أنا إذا أكذب، إذا أتغنى كذا، الرقص، الغناء، الكذب، هذه الأفعال من حيث التصرف في ملك الله، صحيح؟ بل يقع البحث كل البحث أن هل هذا التصرف خرق لمولوية المولى من جهة حكم العقل بوجوب الطاعة أو لا؟ واضح؟ وليست حيثية البحث التصرف في ملك الله حتى يقال هذا تصرف لو متصرف، شنو منات التصرف؟ لا، البحث تمام البحث ما يدركه العقل من حدود مولوية المولى وحق الطاعة. واضح؟ هل موضوع حق الطاعة التكليف الواقعي بما هو هو؟ موضوع حق الطاعة شنو؟ التكليف المحتمل. موضوع حق الطاعة التكليف الواصل عن طريق الأمارات. ما لنا علاقة من أن التصرف هو مو تصرف في ملك الله، أو التصرف في ملك الله جائز مو قبيح، لكنه من حيث حدود مولويته، هل المولوية تتسع إلى مثل التغني والكذب وكذا عند الشك أو لا؟ فحيثية البحث حينئذ مختلفة. نعم الآن كيف؟ ما نسأل
أمس السيد بروجين يقول أن العبد بكل أفعاله وشراشر وجوده هو ملك
الله. إحنا نقول هكذا ملك،
وضرب مثال التغني أيضا،
بل إحنا قلنا ما في إشكال، قلنا بناء على التعميم أيضا يرجع الفرق، ولهذا قلت أنا الآن أقول حتى بناء على التعميم يرجع الفرق، فإن حيثية البحث الفعل، هذا الفعل له حيثيتان في البحث، حيثية تصرف في ملك الله، هذا حيثية. حيثية أخرى أنه هل هذا التصرف قدح في مولوية المولى بلحاظ حكم العقل بوجوب الطاعة؟ بحث آخر. هل أن موضوع حق الطاعة، مو عليه قول التصرف، ما يسمونه تصرف، لكن حق الطاعة ومولويته هل تتسع إلى التكاليف المحتملة؟ هل مخصوصة بالتكاليف الواصلة؟ هل مخصوصة بالوصول العلمي، بالوصول عن طريق الأمارات، بالوصول عن طريق العلم الإجمالي؟ ما لنا علاقة من حيث أنه تصرف في ملكه، لا، من حيث أن مولوية المولى تتسع لتكاليف المحتملة أو لا، هذه الحيثية الثانية غير الحيثية أن تصرف في ملكه الله سبحانه وتعالى. لا لا يرى العام، يرى أنه حتى لو عممنا بل البحث في أصالة الحظر والإباحة إلى التصرفات الخارجية بل وإلى التصرفات الإنسان كالأفعال، فإن حيثية وجهة البحث أيضا مختلفة، فإن جهة البحث تارة التصرف في ملك الله، وتارة حكم العقل بالمنجز وحدوده، وهذا غير هذا. ثم إن هناك فارق أيضا ما أشار له الميرزا النائيني، وهو أن البحث الأول في الحسن والقبح فقط، بغض النظر عن العقاب وعدم العقاب واستحقاق العقوبة. ركزوا في المطلب، البحث الأول هل أن هذا مما لا ينبغي فعله أو ينبغي فعله، فصرف محل البحث الحسن والقبح، والحسن والقبح شيء، ومسألة الحكم الشرعي من الوجوب والحرمة والتنجز شيء آخر، إذ قد لا نقول بالملازمة بينما حكم العقل بقبحه وحكم الشارع بحرمته، فإن غاية ما يقتضيه القبح، ولكن كون الشيء قبيحان غض النظر على أنه يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة. ولهذا بعضهم قال أنه ليس كل قبيح مما يستحق عليه العقوبة، فإن عندنا أفعال كثيرة قبيحة لكنها لا تستحق عليها العقوبة، مثلا رفع الصوت على الأب بحسب المرتكز قبيح، حسب العقل يقول قبيح، أشياء كثيرة يحكم العقل بقبحها، أذية الجار قبيحة، أذى المؤمن قبيح، ولكن قد يكون هذا القبح لم يصل إلى درجة قدح الإرادة اللزومية للمولى حتى يكون حرام. فجهة البحث في الأول تحسين وتقبيح العقليين، بغض النظر عن أنه الآن الشارع ماذا حكم، هل حكم بالبراءة أو ما حكم بالبراءة، أو جب الاحتياط أو قال بالرخصة. ومن هنا ينبغي التفريق بين هذه الأبحاث من هذه الجهات. كم صار جهة ثالثة؟ جهة رابعة وأخيرة، عشان ما دوخكم، دائما دوخ الطلبة، احنا شو نسوي؟ الجهة الرابعة أن مصب البحث في أصالة الحظر والإباحة استقلال عقلي محض، ما لنا علاقة بالشارع. العقل يستقل أو ما يستقل، فالمنظور هو استقلال العقل. والبحث في أصالة البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي، البحث عن الأدلة الشرعية لا عن استقلال العقل. التفتين، هل هناك دليل من الشارع دل على البراءة فرخص الشارع وأذن، أو أن الشارع لم يأذن ولم يرخص فمنع؟ فالبحث هنا بحث في الأدلة الشرعية، والبحث هنا بحث في المستقلات العقلية. من هالجهة الثالثة بس باقي الجهات قبلي، من هالجهة أيضا هناك البحث عقلي، البحث في البراءة عقلي أيضا والاحتياط عقلي، لكنه يبقى الفرق أن البراءة العقلية المبحوث فيها تحديد موضوع حق الطاعة وبدائرة وجوب الامتثال، ولا علاقة لها بالتصرف في ملك الله وعدم التصرف في ملك الله. لا، إدراك الوجدان للملازمة بين الخالقية وبين أو المنعمية وسعة المولوية. الشهيد يقول العقل أو الوجدانية، الوجدان يدرك بأنه متى ما فرض أن هناك مولى حقيقي فلأنه خالق أو لأنه منعم، مقتضى خالقيته أو منعميته أن العقل يقول ويستقل بأن موضوع حق الطاعة تشمل التكاليف المحتملة، ما علاقة بالتصرف في ملك الغير. واضح، ماذا لا تصرف في ملك الغير، ولا أن الجواء تصرف في ملك المولى ولا هم يحزنون. واضح، إنما يقول أنا أدرك به مسألة وجدانية، والوجدان من البديهيات كان الست التي هي ملحقة قريبة من الأوليات، تذكر درسوا في اللي درس في المنطق. ولهذا بعض القضايا الفلسفية الواضحة يقولون هي أشبه بالأوليات لأنها وجدانيات، ويدركها العقل الباطن الحس الباطن، فمن عنده هذا الوجدان فبها ونعمت، من ليس عنده هذا الوجدان ندعو الله له أن يصلح وجدانياته. مو مسائل برهانية، إذا وجدانك ما عندك ما عندي برهان، هذه قضايا وجدانية، إذا وجدانك عندك هذا ما عندك وجدان بعد قل قبح العقاب لله.
شيخنا عودة إلى ما نحن فيه،
نعم طلعنا مما نحن فيه شيخنا أخو تفضل.
أقول
نرجع نحن ما نعرف فيه.
أقول هذه الفروق التي ذكرتموها ما تدفع أن إثبات الحظر أو الإباحة
لا، لأنه حكم عقلي أو كل الأحكام العقلية معلقة على عدم ورود الترخيص والمنع من الشارع، كل الأحكام العقلية معلقة، الحكم العقلي معلق على عدم تدخل الشارع. ولهذا الآن سأذكر، سالآن بكمل ولي. ومن هنا يتضح أن البحث المذكور بحث عقلي، والمدركات العقلية التي ترجع إلى المولى، التصرف في ملك المولى وغيره، معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. ولهذا ذهب جمعون إلى أنه من يقول أن الأصل هو الحاضر لا يرفع اليد عن الحاضر إلا بإذن الشارع، فيبحث هل أذن الشارع بالاقتحام أو لم يأذن، فيستكشف الإذن إما بالبراءة العقلية أو بالبراءة الشرعية. وهي أن مقتضى القاعدة أو حرمة التصرف في الأعيان إذا كان أو الأفعال إذا عمل أفعال، لأنه تصرف قبيح وظلم ولو من حيث أنه تصرف في ملك الله. فالأصل بحسب القاعدة الحاضر، فمن يريد أن يقتحم ويتصرف في أفعاله أو الأعيان الخارجية ولو من حيث آخر يحتاج إلى مرخص من حيث آخر، فيحتاج إلى البحث عن البراءة إما العقلية أو البراءة الشرعية، لأن البحث هناك في البراءة العقلية هل الشارع يرخص في التصرف بحيث يكون هناك مأمن من العقوبة أو لا. ولهذا من قال بمسألة الحاضر عليه إقامة الدليل على انقلاب الأصل إلى البراءة، لأنه يقول على الأصل في الأشياء الحاضر من باب قبح التصرف في ملك الغير، وحينئذ لا يجوز لك أن تتصرف في جوارحك لا في الأفعال أعيان إلا إذا أذن المولى. هل المولى أذن أو لا؟ نبحث عن إذن المولى إما بالبراءة العقلية أو البراءة الشرعية. ومن قال بأصالة الإباحة فهو في فسحة عن إقامة الدليل على البراءة، لأن الأصل الأول أن الشرع أباح. ومن يدعي أنه لا يصح التصرف عليه إقامة الدليل على الاشتغال. ولهذا يقول النائيني هما مسألتان ولا بد من عقد بحثين، تنقيح مقتضى القاعدة وهل يوجد رافع عن تلك القاعدة أو لا، لكن طريقة الدخل هي بحثنا تختلف المفروض. فمن يقول بأصالة الحاض إذا أراد أن يدخل بحث البراءة العقلية أو البراءة الشرعية بل لا بد أن يقيم الدليل على البراءة ولا يكفي عدم الدليل لأنه الأصل عنده هو الحاضر. ومن يعكس يقول أن الأصل في الأشياء هو لباحة، لا بد إذا دخل في هذا الدليل على أن يقيم الدليل على الحظ. فنحن نقول إذا ما قام دليل الحظ نرجع إلى الأصل وهو الإباحة. إذا عممنا البحث من الأعيان الخارجية إلى الأفعال، ولهذا ذكر الميرزا النائيني لي في صفحة 329 قال نعم من قال في مسألة الحضر والإباحة بالحاضر عليه إقامة الدليل على انقلاب الأصل إلى البراءة، ومن قال في تلك المسألة بالإباحة فهو في فسحة عن إقامة الدليل على البراءة بل على الطرف إقامة الدليل على الاشتغال. فالذي اختار في مسألة الحضر والإباحة أحد الطرفين قد يستغني عن إقامة الدليل على ما يختاره في مسألة البراءة والاشتغال، ويكون على الخصم إقامة الدليل على مدعى، وقد لا يستغني عن ذلك. فتأمل جيدا. سنحن نشير إلى التأمل جيدا عندنا إشكال سيأتي في آخر الباب. اتضح الفارق. وأوسع من بحث، من هو أوسع من بحث هذه المسألة شيخنا؟ ما تصدق شيخ العظم أوسع حسب المراء اللي شفته الكتب، أوسع من بحث هذه المسألة نقضا وإبراما وتنقيحا ونقل الكلمة. تعرف الشيخ بعد دخلت المسألة شو سوي؟ طلع مصارينها. نقول واضح وش تقولون الحين؟ طلع مصارينها يعني كلش بعد ما يبقى فيه. تعرض إلى ذلك في مطارح الأنظار، الكتاب المجهول الخالد اللي ما حيطالع، مطارح الأنظار الجزء الثاني صفحة شيخنا الجليل 319 إلى صفحة كم توقع شيخنا؟ من 319 إلى 431. من 319 إلى 400 واحد أكثر من 100 صفحة. من 319 إلى 431، يعني 111 صفحة يتكلم في أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحاض.
يتكلم عن علاقة هذا البحث بالبراءة والاحتياط.
بلي بلي بلي، كل شيء كل شيء، كل ما تتوقع أنت في ذهنك وما لا يخطر في ذهنك كذا. وإن كان هذا أولا جاب مقدمات بعدين دخل فيه، دخل في الأصل في مسألتنا، هو ذكر مقدمات أصل بحثنا من صفحة 399. هذا الآن تقدر تخطره من تبدأ البحث في هذا الأصل الذي ذكر الحسن والقبح ذاتي أو مذاتي وكذا، دخل في الأبحاث. بعدين دخل في أصل المطلب صفحة 399 إلى 419، هذا لب البحث مالنا من 399 إلى 431 تقريبا. أصل الكلام في أن الأصل في الأفعال الاختيارية عقلا هل هو الإباحة أو الحاضر، هل هو الإباحة أو الحاضر، صفحة 399. أنا قاعد أمس أقرأ فيه، ما عندي شغل شيخنا. راجعوا بعد ما يصير نعطيك الطبخة بارزة برزة. شوف عبارة أصل اختلف الآراء، اختلفت الآراء في أن الأصل في الأفعال الاختيارية التي لا ضرورة فيها، مو ضرورية مو موجبة، واضح، كالتنفس، هل هو الإباحة أو الحاض. وقبل الخوض في نقلها ونقدها ينبغي رسم أمور. أعطيك العناوين فقط. الأمر الأول ذكره، قد استصعب بعضهم الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية، اللي هو بحث عن الأصل العملي البراءة والاحتياط. استصعب، شنو الفرق؟ واضح؟ استصعب، استصعب، ما قدر يفرق، ما قدر، قام يلف ويدور، يروح فوق وينزل تحت، ما جاي فرق، مو قادر يطلع فرق. يقول قد استصعب بعضهم، قاتل لم نعثر عليه، خب قد استصعب بعضهم الفارق بين هذه المسألة وبين المسألة الآتية من أن الأصل العملي في مقام الشك في التكليف. شوف عبارة النائني مأخوذة من عبارة الشيخ في المطارح، واضح؟ شوف عبارته، زاعما أن عنوان إحدى المسألتين مغني عن الآخر أو لاتحادهما، نفس الذي ذكرنا النائني، يقول وليس على ما زعم، مو صعبة يعني، ولا على تلك المكانة من الصعوبة. وشينه الشيخ أعظم ضربنا اليوم، يقول وليس على ما زعم أنه يستصعب، ولا على تلك المكان، أي زعم يعني أنه أحد المسألتين مغني عن الأخرى وإن البحث فيهما واحد، ولا على تلك المكان من الصعوبة، فإن الفرق بين المقامين في منار، في منار، شوف منار يعني فوق ظاهر طالع مثل المنار اللي موجود فوق، يقول الفرق موجود في المنار، واضح. فقال دخل في البحث، اقرأوا البحث، دققوا فيه. لو كنا ندرس وطرح الأنضاج جلسنا فيه الآن فترة طويلة، لكنه للي راجعوا البحث. أوسع من تعرض لهذا البحث في كلمات الأصوليين حسب المراجعة الشيخ الأعظم في مطارح الأم الأنظار. نعم، وقد ذكرنا، فلاحظ ثمة حتى العقلية. الشيخ علي سألني قال البراءة العقلية والاحتياط البراءة نفس الشيء، قلت هناك فرقين، جبت أنا أربعة فوارق، فوارق ثلاثة تظهر، فوارق واحد ما بيظهر، فوارق أربعة فوارق ذكرت في الدرس، فوارق ثلاثة تظهر بين الاحتياط العقلي والاحتياط والحاضر والبراءة العقلية والبراءة هنا. تنبيه، خلينا نكمل بعد. أصالة الإباحة اتضح أن في كلماتهم تطلق على ثلاث معاني، كل أبحاث فإحنا في الإصطلاحات صرنا في المعاني شيخنا على كان تضبط. المعنى الأول، المراد من أصالة الإباحة هي ما كان في قبال الحاضر عندما يبحث أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحاضر، والمراد منها أن العقل هل يستقل بحلية الانتفاع بالأعيان من حيث التصرف في ملك الله أو لا، فإن هذا هو المراد من أصالة، يعني استقلال العاقل بعدم المانع من التصرف في الأعيان الخارجية التي لها منافع، فإن هذا ليس من مصاديق التصرف في ملك الله بغير إذنه حتى يندرج في عنوان الظلم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أصالة الإباحة الشرعية كدليل اجتهادي، وليس بل أصالة الإباحة التي أخذ في موضوعها الشك، لا دليل اجتهادي، وهو ما يستفاد من الكتاب وبعض الروايات كما ذهب جام أن الأشياء الثابت لها الحلية الشرعية بحسب العناوين الواقعية، أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، حيث أن أصالة الحل شنو؟ الاجتهاد، دليل لفظي مو أصل عملي، دليل لفظي يدل ويخبر على أن الأحكام الواقعية للأشياء هي الحلية، فالله جعل الحلية للأشياء بما هي بحسب عناوينها الأولية. لا يعني قصدي أصل عقلي، يعني استقلال عقلي. بلي بعضهم لعب يقول الدليل الشرعي ينقسم إلى اجتهاد وفقاهة، الأدلة الاجتهادية الشرعية تنقسم، عبر عن الدليل لكن هذا مستفاد من الشارع، يعني من الأدلة الشرعية مو من استقلال العقل. هذا الأول استقلال العقل، سميت الدليل الشرعي ما يضرني، المدار أن الأول من باب الاستقلالات العقلية، ومعنى مو إباحة مو حكم جعلي مشعور، أنه لا أنه ليس بقبيح فقط، الإباحة بمعنى نفي القوب عن التصرف في الأعيان الخارجية من حيث كونها تصرف في ملك الله، نفي القبح فقط، ما له علاقة بالملازمة، فقط استقلال عقلي بنفي القبح. الآن القول الثاني يقول لا، يقول أنا أستفيد أن الشارع جعل حكم واقعي على الأشياء وهي الحلية، ما له علاقة بالقبح وعدم القبح، ولا له علاقة بأنه تصرف في ملك الله وعدم تصرف في ملك الله. الأشياء بحسب عناوينها الواقعية قد جعلت لها الحلية، ويستفيد هذا من أحل الله لكم ما في الأرض جميعا وغيره، فتسمى أصالة الإباحة الشرعية التي هي دليل اجتهادي يكشف عن الحكم والواقعي. ها شيخ صادق، أحل الله ما في الأرض جميعا، ما في أحل لكم ما في الأرض جميعا، ما في الله الضار. نعم هذا يمكن مضمون أنا مشتبه في الآية بنصها، أطنا الآية وش بالضبط؟ أحل لكم ما في الأرض جميعا، تيدي في الآية موجود؟
ما حصلت ولا مرة، يعني
في 13
خلق لكم ما في الأرض جميعا، بل خلق لكم، أنا اشتبهت، خلق لكم صحيح، استدلوا بأن خلق لكم، الخلق لكم يقتضي الحلية. نعم أنا اشتبه، حكم واقعي بلي، يعني بل مضى قطعان، يعني الأشياء بحسب عناوينها الواقعية الحلية، أنا اشتبه بلي، حل لما خلق لكم ما في الأرض جميعا، أحسنت أنا اشتبه. خب أصالة الإباحة بالمعنى الثالث، وهو أصالة الإباحة الشرعية كحكم ضائري الذي يبحث في بحث البراءة، وهو أنه إذا شككنا في الشيء، هل أن لحم الأرنب حرام أو ليس بحرام، شككنا في الحكم الواقعي، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ يقال الأصل هو الإباحة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعه مثلا. وهناك فرق بين أصالة الإباحة والبراءة الشرعية، شنو هو الفرق؟ ذكرت لكم مرة لما ذكرته، شوف الأصول شيخنا، شوف الأصول شيخ، شلون التداخلات في الاصطلاحات تحتاج إلى تأمل تدقيق في الكلمات. شنو الفرق بين البراءة والإباحة؟ قلنا في بعض الجلسات أن هناك فرق بينهما، أن مفاد البراءة مفاد عدمي نفي استحقاق العقوبة في فرض الشك، فإذا شككت أن صلاة الجمعة واجبة أو مستحبة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، مفاده نفي المؤاخذة واستحقاق العقوبة في فرض الشك، إثبات التأمين فقط، وليس مفادها جعل حكم موجب. إثبات التأمين أنا ما أعاقبك. أما أصالة الحل مفاده جعل الحلية، جعل فهناك شيء حكم شرعي يجعل في فرض الشر وهو الحلية الظاهرية، فيقال الحلية الظاهرية كالطهارة الظاهرية حكم مجعول، وليس فقط مفاد أدلة البراءة التأمين والمعذورية. واضح الفكرة؟ ويترتب على ذلك آثار في بحث الإجزاء يأتيكم إن شاء الله. وخدنا في الكفاية أنه بناء على أن الإباحة أصل، هل هي أصل عملي محض؟ هل هي أصل عملي محرز؟ لو اعتمدت على الإباحة وصليت في الثوب المشكوك هل نقول بالإجزاء؟ لا نقول بالإجزاء. تترتب ثمار على أن الإباحة مجعولة للمكلف أو غير مجعولة. هذا تمام الكلام في المقدمات التمهيدية للدخول للباح لكي يتضح الكلام في أصالة الحاضر، لأن ما في مناسبة للتعارض لأصالة الحاضر إلا هذه المناسبة، فأخذنا هذه المناسبة وتطرقنا إلى شيء مما يتعلق بأصالة الحاضر. ومن أحب الاستزادة والزيادة فليراجع ما ذكره الشيخ الأعظم صفحة 399 من الجزء الثاني في مطارح الأنظار، فقد أفاد وأجاد قدس سره كعادته إذا دخل في المب في المبحث وباحث عن الحسن والقبح ذاتي أو غير ذاتي وأبحاث المستقلات العقلية، كلها بحثنا هنا واضح في مطارح الأنظار. هذا تمام الكلام في المقدمات. الكلام فعلا يقع في الدليل. يا شيخ محمد تعبتوا؟ خلصت الأوراق؟ استدل على الاحتياط يا شيخ مهدي بأصالة الحاض. التفت إلى كلمات العلماء يا شيخنا، لا تستعجل في قراءة كتب الأعلام، دقق في كلماتهم، كل كلام موزون. الشيخ يتكلم عن شيهني هو باحث عنه قبل 60-70 صفحة وراه أشياء واضح، ويتكلم هنا بحسب الضع على لسان القوم لأن فيه مطالب تختلف عما ذكره أصلا في مطارح الأنظار. على كل حال استدل على الاحتياط بأصالة الحاضر، فقد نقلنا لكم عندما قرأنا كلمات الشيخ في العدة أن هناك جماعة ذهبوا إلى أن الأصل في الأفعال الغير الضرورية شنو؟ الحاضر. فحينئذ الأصل في الشيء الحاضر، ولا نرفع اليد عن الحاضر إلا إذا قام الدليل على البراءة، ولم يقم عندنا دليل على البراءة، لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، فنحن لا موجب لنا لرفع اليد عن الأصل الأولي. فالأدلة التي ذكرتموها للبراءة يا أدلة البراءة، البراءة الشرعية كلها مناقشة، البراءة العقلية هم يقوم محكوما بدفع الضرر المحتمل لازم. هؤلاء يقولون العقل ماذا يقول؟ قبح العقاب بلا بيان. العقل يقول دفع الضرر المحتمل لازم فهو بيان، فيرتفع موضوع قبح العقل قبح العقاب بلا بيان بلزوم ولا بدية دفع الضرر المحتمل، فحينئذ يقال أنه لم يتم لا الأصل العقلي ولا الأصل الشرعي. لا أننا نتشبث بدفع الضرر المحتمل لازم لإثبات أصالة الحظ كما يظهر من بعض الكلمات. بعضهم فسر أصالة الحظ بمعنى دفع الضرر المحتمل لازم. واضح؟ هذا مو صحيح كما عرفت. عرفت واضح مفروض بعد تضحي من البديهيات صارت مفروض واحد وحساب اثنين. لأن بحثنا في أصالة الحظ لا علاقة لها بدفع الضرر المحتمل لازم أو مو لازم. فإن المدار في استقلال العقلي بأنه يقبح التصرف أو لا يقبح التصرف من حيث أنه ملك لله. العقل إذا قلنا يقبح التصرف خب يحتاج إلى إذن. وين الإذن؟ الإذن شنو؟ قبح العقاب بلا بيان محكومة بماذا؟ بدفع الضرر المحتمل لازم. والثاني وهو البراءة الشرعية لم يتم دليلها. والشيخ يعمق هالفكرة هناك في قال دفع الضرر اللازم حكم ظاهري في حالة الشك. إذا أنت شكك هل أنه هذا في ضرر لو ما في ضرر تقول دفع الضرر لازم في فرض الشك. دفع الضرر المحتمل لازم، دفع الضرر المشكوك لازم، فمفادها مفاد حكم ظاهري، وأما أصالة الحظ مفادها حكم واقعي. فليس دليل أصالة الحظ دفع الضرر المحتمل، بل دفع الضرر رافع للبراءة العقلية. احنا ندخل نحق يرفع البراءة العقلية. فما عندنا دليل فنرجع إلى الأصل. ولو تنزلنا معكم فإنه ما دل على الإباحة من العقل بل لا يقاوم أدلة الاحتياط. فلم يبقى التعارض إلا بين دليل الاحتياط الشرعي ودليل البراءة الشرعي. صحيح هذا طرف المعارضة. أدلة الاحتياط الشرعي تعارض أدلة البراءة الشرعية. فإن لم نقدم أدلة الاحتياط فلأنها بل موافقة مثلا للأص، إذا ما قبلنا يتعارضون يتساقطون، نرجع إلى الأص. وما هو الأص؟ الأصل هو الحاضر. الأصل هو الحاضر. ولو تنزلنا وقلنا بأن الأصل العقلي ليس هو الحاضر، فلأن الأصل هو الواقف، ولا نقول أن الأصل هو الإباحة كما قال الشيخ بلي في العدة، بأنه الشيخ الطوسي بلي ذكر في العدة كما قلنا، والشيخ المفيد نقل عنه أنه هنا يكون المورد من موارد الواقف. وفي موارد الوقف لا يجوز الاقتحام إلا مع إحراز المؤمن، ولم نحرز المؤمن لا بالبراءة العقلية ولا بالبراءة الشرعية لأنها معارضة، لأنهما تمت ومعارضة. ولهذا قال الوجه الثاني أن الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحاضر كما نسب إلى طائفة من الإمامية فيعمل به حتى يثبت من الشرع الإباحة. بعضهم عمم كما شرع من الشرع أو من العقل الإباحة اللي هو قبح العقاب بلا بيان، ولم يرد الإباحة فيما لا نص فيه، وما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والأدلة الاحتياط، بما دل من الأمر بالتوقف والاحتياط. التوقف إشارة إلى أخبار التوقف، الاحتياط إشارة إلى أخبار الاحتياط، قلنا هي طائفتين. فالمرجع هو إلى الأصل، ما هو أصل الحاضر. ولو تنزلنا قلت لا مو الأصل في الأفعال الحاض، ولو تنزلنا عن ذلك فالواقف كما عليه الشيخان. من الشيخان؟ شيخنا شيخ الطوسي والمفيد. واحتج عليه في العدة بأنه كذا، يأتي إن شاء الله.
وصل.
لو تنزلنا عن الأصل الأول، قال الأصل في الأشياء الحاضر كما نسب إلى بعض من الإمامية، وجاب الإشكال هذا. الآن يقول ولو تنزلنا عن فالأصل الوقف.
الوقف.
نعم فالأصل الوقف. نعم. يأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.